بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. التنبيه الثاني أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر، ولا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به، وأما ما لا ابتلاء به بحسبها فليس للنهي عنه موقع أصلا، ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل، بل يكون من قبيل طلب الحاصل. لما كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم. هذا هو التنبيه الثاني من تنبيهات العلم الإجمالي. أربعة تنبيهات بعد الانتهاء من أصل المطلب في العلم الإجمالي، أربعة تنبيهات. أخذنا التنبيه الأول وبقي لدينا التنبيه الثاني. التنبيه الأول، الآن نحن ندخل في الثاني، يبقى لدينا الثالث والرابع إن شاء الله تعالى. التنبيه الثاني، التنبيه الأول ذكر لنا شرطاً في منجزية العلم الإجمالي، والشرط هو عدم الاضطرار إلى بعض أطرافه. لو كان بعض الأطراف مما قد اضطر إليه المكلف، حينئذ سقطت منجزية العلم الإجمالي بلحاظ الأطراف الأخرى التي هو غير مضطر إليها، سوف تسقط المنجزية. يمكن أن نطبق الأصل المؤمن، وهذا مطلق بحسب نظر المصنف رحمه الله. كان هذا هو مفاد التنبيه الأول. التنبيه الثاني يتحدث عن شرط آخر من شرائط منجزية العلم الإجمالي، والشرط هو عدم خروج بعض الأطراف عن محل ابتلاء المكلف العالم. إذا خرجت بعض الأطراف، قل لدينا طرفان في هذا العلم الإجمالي، فخرج واحد من الطرفين عن محل ابتلائه، أصبح غير قادر مع وجوده، هو غير قادر على ارتكابه، في هذه الحالة تسقط منجزية العلم الإجمالي. مو بذاك الطرف، في هذا الطرف الموجود جو إيدي، في هذا الطرف تسقط منجزيته، يجوز لي ارتكابه، يجوز لي ذلك، في هذا الطرف يجوز لي الارتكاب. إذن يمكن أن نخرج بقاعدة، هذه القاعدة هي يشترط في منجزية العلم الإجمالي في الأطراف عدم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو قل بقاء كل الأطراف في محل الابتلاء. هذا هو الشرط الجديد الذي يريد أن يذكره لنا المصنف في التنبيه الثاني. يقدم لنا فد مقدمة صغيرة وإن تأخذ مساحة ثلث المطلب. المقدمة هي كالتالي: أن النهي، لماذا ينهانا المشرع عن شيء؟ ما هو غرض المولى عندما ينهى عن شيء ما؟ أتعلمون ما هو الغرض؟ الغرض هو في أن يحصل لي الزاجر عن، في أن يزجرني، في أن يمنعني من ذلك الشيء المنهي عنه. عندما ينهاني عن الغيبة أو عن شرب الخمر، هو يريد بذلك أن يمنعني من شرب الخمر، أن يزجرني عن هذا عن شرب الخمر أو عن الغيبة. يريد أن يهيئ لي القصد في أن أخالف داع نفسي للتحرك نحو ذلك المحرم، نحو ذلك الشيء الذي وجد فيه مفسدة ما. هكذا. وعليه يأتي النهي في الموارد التي يمكن للإنسان أن يحصل لديه فيها الداعي نحو فعل ذلك المحرم، فعل ذلك الضار، فعل ذلك الشيء الذي فيه مفسدة. عندما يمكن أن يحصل لدى الإنسان الداعي نحو التحرك نحو شيء ما، والشارع يجد أن ذلك الشيء ذلك الفعل فيه مفسدة وينبغي للإنسان أن لا يتحرك نحوه، حينئذ ينهاه عن التحرك لكي يمنعه من إيجاد الفعل خارجا. إذن متى يصح النهي؟ إذا كان لدى الإنسان قابلية، إذا كان لدى الإنسان هكذا قل إذا كان لدى هذا الإنسان إمكانية أن يحصل لديه الداعي الذي يدعو المولى إلى النهي، هو إمكانية حصول الداعي لدى المكلف في أن يتحرك نحو المحرم، فيأتي النهي لكي يحول دون حصول ذلك الداعي نحو التحرك من قبل المكلف. هذا في الموارد العامة. هكذا المولى عندما ينهانا عن شرب شيء، أكل شيء، فعل شيء، قول شيء، عندما ينهانا عن ذلك في كل مورد إنما ينهانا إذا كان من الإمكان أن يحصل لدى الإنسان بطبعه أن يحصل لديه داع نحو الفعل نحو الاقتراب من ذلك الشيء من ذلك الفعل. أما لو كان الإنسان بطبعه متنفرا عنه، ماكو داعي أن ينهاه الشارع، ماكو داعي، هو يريد يأمرني ويريد ينهاني حتى يأمرني يوفر عندي يدفعني نحو التحرك، ينهاني يمنعني عن التحرك يزجرني عن التحرك، أنا بنفسي متنفر ولا أفعل، يحتاج بعد إلى أمر ونهي في باب النهي، بنفسي لا أفعل ما يحتاج بعد يأمرني في باب الفعل، أنا بنفسي مقترب من الفعل وطبعي هو أن أفعل ما يحتاج يأمرني بالفعل. في هذه الموارد لا يحتاج الشارع إلى أن يأمر أو ينهى. خب هذه مقدمة، وين تنفعنا؟ هاي تنفعنا في مقامنا، تعالوا إلى مقامنا بعد هذه المقدمة. في مقامنا يوجد لدي إناءان أو يوجد لدي ذبيحتان، واحد منهما لم تذكى والثانية قد ذكيت. اللي لم تذكى وينها؟ دخلت هكذا يمثلون، دخلت إلى بيت السلطان، اشتراها خادم السلطان ودخلت إلى بيته. سلطان، أكو واحد يقترب من بيته ويقترب من ذبيحته، وهل تشهد على نفسه لكي يفعل ذلك؟ سلطان خارج عن محل الابتلاء ذبيحة السلطان لو لا؟ قطعا خارج عن محل الابتلاء، ما أقدر أوصل لها، لو أريد أطبخها أقدر أطبخها؟ ما أقدر أطبخها يعني. وبالتالي عندي أنا بالنسبة لي عندي داعي لأن أتحرك نحو تلك الذبيحة وأأكل تلك الذبيحة، عندي هيك داعي؟ كلا، ما عندي هكذا داعي، ما عندي هكذا داعي. وعليه إذا ما عندي أحبتي هكذا داعي للتحرك نحو الذبيحة الموجودة في بيت السلطان، إذا ما كان عندي أي واحد بمكاني يحصل لديه المنفر من التحرك نحو هذه الذبيحة، أي واحد مثلي بطبيعة الإنسان ما يتحرك نحو هذه الذبيحة، إنسان يريد أن يقتل نفسه الإنسان، يرمي بنفسه تألك على مود الذبيحة، إذن بنفسه هو ما عند داع للتحرك. إذا ما عند داعي للتحرك نحو تلك الذبيحة الموجودة في بيت السلطان، أكو داعي المولى، أكو سبب يدعو المولى لأن ينهاه عن تلك الذبيحة؟ لو تشوفون ماكو سبب بعد، ماكو وجه أن ينهاه عنها، ماكو وجه أن ينهاه عنها، هو أصلا ما يتحرك نحوها، ينهاه الشارع عنها، ولماذا ينهاه عنها؟ ماذا ينهاه عنها؟ لكي يزجره عنها، لكي يزجره، هو ما يحتاج، هو منزجر بطبعه ولا يتحرك نحوها. إذن إطلاق إذن النهي عن أكل الميتة لا يوجد فيه إطلاق يشملني في مورد هذا الخارج عن محل الابتلاء، ما يتوجه لي خطاب لا تأكل الميتة. هذا يا أحبتي لو لو كانت غير المذكات، لو كانت الذبيحة غير المذكات هي التي ذهبت إلى بيت السلطان، فإنني لا يحرم علي أن أتناولها، ماكو أصلا خطاب لي بحرمة أكلها. يعني لا توجد حرمة فعلية أحبتي، لا توجد حرمة فعلية في أكلها لو كانت هي غير المذكات، ما توجد، لأنها خارجة عن محل ابتلائي. وحينئذ سيدور أمر الذبيحة التي حرم علي أكلها أساسا بين كونها، سيدور أمر الذبيحة غير المذكات، أعبر تعبير أحسن وأكثر انسجاما مع المطلب، هكذا يدور أمر الذبيحة غير المذكات بين كونها تلك الذبيحة التي لا يحرم علي فعلا أكلها، ماكو خطاب ينهاني، وبين كونها هذه الذبيحة الداخلة في محل ابتلائي، بين كونها تلك الذبيحة الخارجة عن محل ابتلائي ولا يحرم علي فعلا أنا أكلها، لا يوجد خطاب لأنها خارجة عن محل الابتلاء، وبين هذه الذبيحة الداخلة في محل الابتلاء وهي حرام علي بالفعل. يعني على أحد هناك احتمالا، على أحدهما هذه، على أحدهما لا توجد لدي حرمة فعلية من جميع الجهات، وعلى الاحتمال الثاني توجد حرمة فعلية من جميع الجهات. على أحد الاحتمالين لا حرمة فعلية، على أحد الاحتمالين هناك حرمة فعلية. وحينئذ العلم الإجمالي لن يمنع من إجراء الأصل العملي في هذا الطرف. ليش؟ الطرف هذا غير مبتلى به، وذلك لأنه يشترط في الحرمة الفعلية عدم خروج عن عدم الخروج عن محل الابتلاء. وأنا الآن أشك في كان الحرمة فعلية في حقي، أشك في ذلك لأنه أحتمل أن غير المذكات هي التي خرجت عن محل الابتلاء، فأشك في أن هذه محرمة بالفعل أو ليست محرمة بالفعل، أطبق البراءة، عندي، أطبق البراءة عن هذه الحرمة الفعلية. فالعلم الإجمالي هنا سقطت منجزيته. هذا هو الشرط الثاني الذي أفاده لنا التنبيه الثاني. يبقى لا يوجد، لا يكون هناك علم بتكليف فعلي. لماذا؟ لاحتمال تعلق الخطاب بذلك الذي لا ابتلاء به، لعل الغير المذكى تلك الذبيحة التي خرجت عن محل ابتلاء. هذا أصل المطلب. ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا. ما هو الملاك؟ ما هو الملاك والضابط في الابتلاء؟ الابتلاء الذي يتوقف عليه فعلية الحرمة، ها، فعلية الزجر وانقداح لفعليته والزجر ولانقداح طلب، هذا معنى الفعلية. فعلية الزجر يعني شنو؟ انقداح طلب تركه، ترك المتعلق في نفس المولى فعلا. فعلا هو ما إذا صح، هذا الملاك والضابط، ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعل ذلك الشيء في نفس العبد. انقداح الداعي إلى فعل ذلك الشيء في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال. ولو شك، الآن عرفنا ما هو الملاك، الآن تعال معي إلى الشك. ولو شك في ذلك، المصنف رأيه أن شك في ذلك يعني في الابتلاء، في الابتلاء بذلك الطرف الذي لا أدري هل خرج أو باق، كان المرجع هو البراءة، رأي المصنف، لعدم القطع بالاشتغال، الاشتغال بتكليف فعلي، ما أقطع بذلك، بل هو أحد محتملين. لا، هذا هو المرجع، وليس المرجع ما ذكره أستاذي الأنصاري، لا إطلاق الخطاب. لماذا ترفض؟ قال ضرورة أنه لا مجال للتشبث به بالإطلاق إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة أصل الإطلاق، صحة الإطلاق بدون ذلك الشيء المشكوك. الله يسلمكم شيخنا. بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدون ذلك القيد المشكوك، هذا هو المجال الوحيد للتشبث بالإطلاق، لا فيما شك في اعتباره في صحته، لا فيما شك في اعتبار شيء في صحته، في صحة ذلك الإطلاق. أصلا نفس الإطلاق يكون مشكوكا حينئذ، نفس الإطلاق يكون مشكوكا. تأمل لعلك تعرف إن شاء الله. إن شاء الله تعالى انتهينا من التنبيه الثاني، وصلنا إلى التنبيه الثالث، الشبهة غير المحصورة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.